بسم الله الرحمن الرحيم. كان بحثنا في المسألة التي ذكرناها مسألة العاشرة، حيث قال السيد: إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا أو لنجاسة أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط. وقد مرت هذه المسائل في مطالب الفصول السابقة. طبعا يقول ما لا يصح السجود إذا سجد عمدا هذا مفهومه أنه باطل، ولكن إذا سجد سهوا لا إشكال فيه المانع، سواء كان المانع النجاسة أو كونها من المأكول مأكولات أو الملبوسات وأي شيء. على كل حال يقول هذا صحيح، صلاته ليس باطلة، إلا أنه الأحوط القرار على البطلان. ثم يقول قد مرت هذه المسائل في مطالب الفصول السابقة. عندما نراجع إلى الفصول السابقة في بحث السجود، هناك يذكر يقول لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر، ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة، ولا يلزم من الجر ذلك، إلى آخر هذه المسألة. هناك بحثنا حول مقالة السيد رضوان الله عليه بأنه يجب الجر، وقلنا على القاعدة لا إشكال في الجر، لأنه عندما وضع جبهته على الأرض تمت عنوان السجدة، إلا أن السجدة كانت فاقدة لشرط الطهارة، فبجره إلى جانب الطاهر تصبح سجدة على مكان طاهر، فلا يبقى أي إشكال. مضافا إلى الروايات التي ذكرناها صحيحة معاوية بن عمار وكذلك مصححة حسين بن حماد، وفي هذه الصحيحة أن الإمام يأمر بالجر وينهى عن الرافع، فعلى ذلك في هذا الصحيحة كان الكلام هو وضع رأسه على مكان عالي، يعني كان غير منتبه، وضع يسأل عن الإمام ماذا أعمل، أن الإمام يقول جر وجهك ولا ترفعها فيمنع ذلك، فمعناه هذا المكان العالي ظاهر كان أكثر من 4 أصابع، فعلى ذلك طريق العلاج من الخروج عن عدم الشرط، يعني هذا سجدة ولكن سجدة على مكان لا يتوفر فيه شرط الاستواء، لأنه لو كان مكان الوقوف والجلوس مع مكان السجدة إذا كان أكثر من 4 أصابع سجدة باطلة، يعني لا تتحقق شرطها. فمن الشروط استواء، كما من الشروط طهارة، من الشروط ألا يكون ملبوسا ولا مأكولا، فعلى ذلك الإمام عليه السلام يأمره بالجر. فنحن نقول فيما نحن فيه كذلك نفس الشيء، أنه سجد على النجس، ولكن كون المسجود نجسا مخل بكفاية السجدة، فهو عندما جر إلى مكان طاهر أصبح السجدة على مكان طاهر، فتحقق الشرط المشروط والشرط، كما أن في صحيحة عمار تحقق المشروط والشرط، يعني السجدة وأن يكون المكان مستويا، في بعض الأمر كان فاقدا لشرط الاستواء فبالجر صار واجدا. وبالنسبة إلى هذا الإنسان الذي سجد على شيء نجس، إذا كان النجس غير متعدي يعني متنجس جاف ثم جر، هو تحقق السجدة مع شرطها، ولذلك قلنا أن ظاهر كلام السيد رضوان الله عليه كلام متين، إلا أن السيد الخوي رضوان الله عليه يناقش هذا الأمر ولا يقبل، ونذكر ملخص كلامه. يقول أما إذا كان سهوا، قبل ذلك يذكر إذا كان عمدا لا يجوز، ثم يبين ولو أنه قال أنه يجوز في أثناء الصلاة يفعل شيئا كقراءة سورة مثلا من باب الرياء أو ذكر رياء وما شابه ذلك. ولكن يقول خصوص السجدة الدليل الذي يمنعنا أن السجدة سجدة القرآن أنه لا يقرأ في الصلاة آية السجدة. هذا الدليل الإمام عليه السلام يقول لأنه زيادة في الفريضة أو زيادة في الصلاة، فجعل السجدة التي يسجده المصلي ليس لصلاته، يصلي إنما للآية سجدة القرآن. مع ذلك الإمام منع من ذلك وعبر أنه زيادة في الفريضة أو زيادة في الصلاة. فعلى ذلك يقول بالنسبة إلى السجدة إذا فعل ذلك عمدا صلاته باطلة لهذا الدليل، ولو أن كبرى في سائر الأماكن لا يراه مشكلا. وأما إذا كان سهوا، أما إذا كان سهوا فالظاهر وجوب الرفع والوضع ثانيا على ما يصح. لماذا؟ إذ لا يترتب عليه على زيادة السجدة واحدة سهوا، يعني رفع رأسه ثم وضعه مرة ثانية يزيد سجدة واحدة، وسجدة واحدة ليس ركنا، وبما أنه فعل ذلك سهوا فعلى ذلك لا يخل بصلاته. زيادة سجدة واحدة سهوا وهو غير قادحة بلا إشكال. لقد عرفت أن الجر على خلاف القاعدة إذ لا يتحقق معه الإحداث المعتبر في الوضع المتقدم به السجود. السجود متقدم بالوضع، والوضع متقدم بالإحداث، في بعض التعابير وقع. فعلى ذلك هو يقول إذا سجد على شيء نجس أو ما لا يصح السجود عليه ثم تنبه أنه كان هكذا، هذا إذا جر إلى مكان آخر هو لم يقع على هذا المكان، فعلى ذلك فيه إشكال.
السجدة ليست عبارة عن مجرد وضع الجبهة على الأرض
بنية السجدة، طبعا وضع الجبهة بنية السجدة،
لكن باقي الأعضاء هم بشرط. إذا مثلا مجرد هو يرفع رأسه لكن باقي الأعضاء على مثلا على
الحية الوزن السجدة، لا، سائر الأعضاء لا، السجدة تحقق بوضع الجبهة لا بوضع الكفين أو كذا، ولكن كلها شرط في صحة السجدة. يسجد السجدة وإذا وجدت جعلت جبهتك على الأرض تكريما للمسجود هذا السجدة، سواء وضعت أيديك. ولذلك في أثناء السجدة في حال غير الذكر لا بأس أن ترفع يدك ثم تجعل، أو رجلك تغير مكانه لا بأس به في غير حال الذكر، ولكن في حالة الذكر لابد أن يكون الإنسان واجدا لجميع الشرائط. فرفع اليد أو الرجل أو الركبة عن الأرض ليس مخلا بالسجدة، بل مخلا بشرط السجدة. ولذلك هو رضوان الله عليه قال أن السجود عبارة عن هذا الأمر، فعلى ذلك من جر رأسه لم يسجد بل إنما جر على هذا المكان، وش يشكل على هذا الأمر. بعد بالنسبة لسهية العمار يقال فماذا تقولون في سهية العمار؟ هذا كلام الإمام عليه السلام أن يجر، ما جوابكم على هذا الأمر؟ يقول في سهية العمار هناك خصوصية تختلف عن سائر الأماكن، ونحن نتعبد به نقبل سهية العمار، ولكن على القاعدة لا يجوز هذا الأمر، بما أنه ورد النص نقتنع بالنص. ولذلك في سهية عمار يقول ولكنها قاصرة الدلالة، بعدما يعترف بصحة سندها يقول لكنها قاصرة الدلالة بالإضافة إلى المقام، يعني بالإضافة إلى ما سجد على ما لا يصح السجود عليه، إذ الظاهر انصرافها إلى ما صدر معه السجود العرفي. يعني سهية عمار منصرف إلى السجدة على شيء يكون سجدة عرفية ولكن ليست سجدة شرعية، لأن من وضع جبينه على مكان أرفع من أربع أصابع هو عرفا يستوى أنه سجد. نعم إذا كان عاليا تماما العلو لا يسجد، ليس على، ولكن إذا خمس أصابع ست أصابع يسجد، يستوى أنه سجد. وإنما ليس هذا الشرط متوفر أن يكون مستوى بحيث لا يكون أكثر من أربع أصابع. ف فبما أن سجود العرف لا إشكال فيه، ولكن فيما نحن فيه نقول لابد من الرفع والوضع، لأن سياقها يشهد بأن المانع هو خصوص العلو مع تحقق الوضع المعترف في السجود العرفي. هذا بالنسبة إليك. ثم يأتي بمؤيد لكلامه رفع الرأس ثم الوضع، يأتي بحديث رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ يعني هذا السجدة هل يعتبر سجدة أو لا؟ فكتب إليه في الجواب ما لم يستوي جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمر. إذا جلس جالسا هذا بعد انتهى فرصة، ولكن إذا لا رفع رأسه شيئا لا بأس به ثم يجعل ولا إشكال فيه. هذا كلام إمام عليه السلام. ثم بالنسبة إلى السند، أن الاحتجاج كان للشيخ الطبرسي، كان له فصل طويل مع عبد الله بن جعفر الحميري، فعلى ذلك سند مرسل، ولكن الشيخ رضوان الله عليه يروي هذا في كتاب الغيبة بسنده، وسنده سند صحيح في الفهرست ذكر سنده سند لا بأس به، فعلى ذلك هذا الحديث حديث معتبر. وفي هذا الحديث الإمام عليه السلام أجاز عندما رافع رأسه يجعل مرة ثانية، فيجوز هذا الأمر. ثم بعد ذلك يقول نعم، بما أن هذا ورد في النافلة، في نافلة الليل لا يمكن أن نسريها إلى صلاة الفريضة، لأن في النوافل ساعة ليست في غير النوافل. بالنوافل يجوز الإنسان حين المشي يصلي وبعض الشروط الأخرى، ولكن نحن نقول ليس فقط أنه لا يجوز عطف على النوافل، الإشكال آخر، هذا وقع في مورد هو لم يلتفت إلا بعد رفع الرأس، لم يكن عندما وضع جبهته على نطع أو على مسح هو أدرك أنه ما سجد على ما يسوه السجود عليه، بل رفع رأسه ثم تبين له. هذا التعبير شو يعني؟ أنه كتب إليه يسأله عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، يرؤوا بسجادة شيء آخر ليس هذا المكان للسجادة، وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة؟ فعلى ذلك السؤال في مورد هو بعدما رفع رأسه تنبه أنه ما وضع رأسه على ما يسه السجود يختلف. أما نحن في أثناء السجدة وضع رأسه على ما لا يسه السجود فتنبه أنه لا يجوز السجود عليه، فما جاء في سيئة عمار يجر في المكان الذي كان تنبه في حين السجدة لا بعد رفع الرأس. فهذا الحديث أجنبي لا يفيد للتأييد، أولا كما هو اعترف بذلك أنه في نافلة الليل، لعل في النافلة شيء لا يجوز في الفرائض، مضافا إلى أنه خارج عن البحث أصلا، هذا خارج عن ما نحن في سدده. نحن كلامنا في من وضع جبهته على شيء لا يجوز السجود وتنبه في أثناء السجدة ماذا يفعل؟ هل يرفع رأسه ثم يدع أو يجر؟ الإمام يمنع عن الرافع ويأمر بالجر. كما أنه بالنسبة إلى رواية أو مصاحات حسين بن حماد، نحن قلنا أن حسين بن حماد ولو لم يأتي له توثيق، ولكنه بما عبد الله بن مسكان هو الذي يروي عنه، فهو من أصحاب الإجماع، فعلى ذلك هو يروي عنه، فروايته يوجب إما توثيق الراوي أو لا أقل توثيق الرواية، فعلى ذلك الرواية موثقة. مضافا إلى أنه نرى أن فقهاء العظام إذا جاء برواية من هؤلاء رواية مضمرة لم يذكر عن من يروي، مثلا يقول عبد الله بن مشكان سألته كذا أو قال كذا، يقولون أن سألته وقال يحمل على أنه مراده الإمام عليه السلام، لأن هؤلاء إلى درجة ما كانوا يذكرون حكم الشرعي إلا من الإمام عليه السلام. مضمرات محمد بن عبد الله بن أبي عمير أو أبان بن تغرب أو زرارة أو عبد الله بن مسكان عبد الله، هؤلاء مضمراتهم كالمسندات. فكيف إذا ذكر شخص يروي عنه عن الإمام عليه السلام؟ كما أنه يبالي ويهتم ألا يذكر إلا من الإمام، كذلك يهتم ألا يذكر إلا من الثقات، فعلى ذلك ذكره نوع من التوثيق. نعم، إذا وجدنا هناك جرح، وكم من موارد يكون هكذا، هؤلاء يروون عن شخص نرى أنه ورد عليه الجرح، في تعارض التوثيق والجرح، الجرح هو المقدم. لماذا؟ لأن الجارح يخبر عن أمر وجودي، والمعدل يخرج عن أمر عدمي. الذي يقول فلان عادل يعني ما رأيت منه إلا خيرا، عاشرته وما رأيت منه معصية، ولكن الجارح يقول أنا رأيت منه معصية. فمن يخبر عن شيء ثابت وكلامه مقدم، أما من يخبر عن ما رأيت لعدم الرؤية لا يدل عدم الوجود، ولكن عدم الوجود إخبار عن الوجود هو مقدم. ولذلك إذا هؤلاء رووا عن من ورد عليهم الجرح نقدم الجرح، ولكن إذا رووا عن من لم يأت له أي جرح ولا ندري هل هو إنسان صالح أو لا، نقول نعتمد بنقلهم أنه كان عنده إما هو كان إنسان موثق أو كان له قرائن إلى أن هذا الكلام كلام الإمام عليه السلام، ولو أن الراوي لم يكن موثقا عنده.
فقدان الشيء يعني فقدان العدالة هو أمر عدمي، كيف يكون؟
لا، فقدان العدالة الإنسان الذي يرتكب المعصية هو فاسق، ولكن إذا لم يكن فاسق فهو مقبول كلامه.
من جهة المعصية يعني يصير أمر
عدمي، يعني المخبر الذي يخبر عن الأمر الوجودي، لا يخبر عن الفقدان، يخبر عن معصية رآها.
لازم هو فقدان العدالة.
الآن خبر، مضمون الخبر، متعلق الخبر قد يكون أمرا عدميا، الذي يقول ما رأيت منه شيئا، ولكن الذي يقول أنه فاسق قل رأيت فعل فلان كذب زنى شرب الخمر، يخبر عن أمر وجودي. فعلى ذلك في تعارض بين هذا كل فقهاء يقولون هذا مقدم، إذا كان هناك تعارض بين الجرح والتعديل الجرح مقدم، والسر في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر وجودي والمعدل يخبر عن أمر عدم. على كل حال فهذا الكلام منه رضوان الله عليه. أما بالنسبة إلى هذا الأمر نقول له أنت تقول أن فيما ورد في سعية أمار هو يقول هو خصوص العلو مع تحقق الوضع المعتبر في السجود العرفي، إذا وضع جبهته على مكان عالي أكثر من أربع أصابع هو سجدة عرفية ولا توفر شعر، كذلك من سجد على ما لا يسجد السجود يستغ أنه سجد، ولذلك نقول من سجد على ما لا يسجد السجود، فعنوان السجدة تحقق، ولكن هذه السجدة ليس متوفرة فيها الشروط السجدة، منها مثلا ألا يكون مأكول أو لا يكون نجس، فإن ذلك إذا سجد على شيء نجس أو غير مأكول بجرده يخرج عن هذه الحالة ويأتي كذا، وهذا كذلك حصل من خلال الإحداث ومن خلال الدخول أو وضع الأرض فحسنت السجدة، ولكن السجدة فاقدة للشرط، بالجر يأتي الشرط. فكلامه رضوان الله عليه لا يمكن قبوله، بل ما قاله السيد رضوان الله عليه ومشهور الفقهاء هو الأقدم لهذين الروايتين، وكذلك نقول الأوفق بالقاعدة كذلك الجرح جر ليس رافع ثم بعد الثاني. على كل هذا بالنسبة لهذه المسألة. بعد يأتي مسألة الهادي عشر، إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة. نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدة السهو. وأما زيادة القيام الركنية فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها. هذه طبعا متشمل على فروع. أولا إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة، يعني زيادة ركعة، زيادة ركوع، زيادة سجدتين، زيادة تكبيرة الإحرام مبطل للصلاة.
يعني زيادة في الأركان،
بما أنها في الأركان. نعم طبعا هناك بحث مفصل حول هذه الأمور، خصوصا بالنسبة لتكبيرة الإحرام، ما معنى زيادة تكبيرة الإحرام؟ بعض الفقهاء قالوا من كبر مرارا بعنوان تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى صحيحة والثانية مبطل، والثالثة صحيحة والرابعة مبطل، وهكذا إلى ما شاء الله، ولا يبدو أن نأتي في المستقبل. كما أنه يقول أن يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة تبعا للإمام، قام من ركوعه فرأى أن الإمام لا زاد في الركوع أو في السجدة يعود. وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة إذا زاد أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل، المراد من غير عمد، إذا سهى وزاد تشهدا أو سجدة واحدة هذا لا يضر، بل عليه السجدة السهو. هناك بحث في موارد السجدة السهو، هل لكل زيادة أو نقيصة أو لخمسة موارد أو لستة موارد، هذا بحث طويل. وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع، يعني من قام ثم جلس ما زاد قياما ركنيا، ولذلك يقول القيام المتصل بالركوع، ولذلك إذا لم يركع بعد القيام ثم جلس ما زاد قياما، ولا إشكال فيه. على كل حال بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أن الداعي، إذا مرتين نوى صلاة الظهر مثلا هل مبطل أو لا؟ يقول لا إشكال فيه، سواء قلنا أن النية بمعنى الداعي يعني عندما يصلي بداعي طاعة الله تبارك وتعالى، أو النية عبارة عن إخطار على القلب، عندما أنا أتصور صلاتي فأنوي بمعنى أخطر على قلبي أني سأصلي صلاة الفريضة فريضة الظهر مثلا. بما أن هذا المسألة يحتاج إلى بحث طويل فنتركه إن شاء الله للمستقبل، وحتى ندخل لأن الوقت بعد يداهمنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.